إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن أرواح الشهداء قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. طيب، في هذه الفقرة عدة مسائل وهي متعلقة بالإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وما يتعلق بمسألة تسمية الفقهاء مستقر الأرواح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أرواح الشهداء قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وهو كما قال، وقد دل الدليل على ذلك، دلدل الدليل على هذه الكلمات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته، فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعة، إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة، تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، فانظروا وتمعنوا في لفظ الحديث وتمعنوا فيما ذكر المؤلف رحمه الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت. هذا تكرمة جعلها الله جل وعلا الشهداء في الآخرة، أنهم ماذا تكون أرواحهم في جوف طير خضر ولهم قناديل، وهذه القناديل أي الأماكن معلقة تحت العرش، وهم يسرحون في الجنة حيث ما شاءوا في هذه الفترة حتى تقوم الساعة. وقال في قولي: واعلم أن أرواح الشهداء قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وهذا كما مصداق لقوله ربنا جل وعلا: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا من رزق الله الذي ساقه ربنا إليهم سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. يعني جعلت في جوف طير، يعني يأتي بطائر أخضر فيجعل يعني أرواح الشهداء داخل هذه الطيور، داخل الطيور، فتطير بهم الطيور، تطير الطيور بأرواحهم حيث شاءت في جوف، أي جوف داخل، في جوف طير خضر. وهنا المسألة الثانية في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. طيب، في قوله وأرواح المؤمنين تحت العرش هذه مسألة، وقوله وأرواح الكفار والفجار في برهوت، برهوت يقول فقهاء وأهل التاريخ أنها وادي في حضرموت، واد في حضرموت برهوت، وهذه مسألة كما قلنا يسميها الفقهاء مسألة مستقر الأرواح. إذا فارقت الأرواح الأجساد أين تذهب؟ الأرواح الأجساد أين تذهب؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال وأقوال كثيرة، أقوال وأقوال كثيرة. وخلاصة هذه المسألة أن يقال أن أرواح المؤمنين في الجنة، حالها كحال الشهيد، كما أن روح الشهيد في الجنة فإن روح المؤمن في الجنة. ويؤيد هذا الحديث ويؤيد هذا المعنى ما ثبت عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، ما ثبت ورواه الإمام أحمد في مسنده، ما رواه الإمام أحمد في مسنده، ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المسلم، نسمة المسلم طير، نسمة المسلم طير يعلق شجر الجنة، نسمة المسلم طير يعلق شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. نسمة المسلم طير يعلق شجر الجنة، يعلق شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. هذا الحديث واضح في أن الله جل وعلا جعل أرواح المؤمنين ماذا؟ في الطيور، في طير. وفي قوله يعلق، ومعنى يعلق؟ قال ما يأكل، يعلق شجر الجنة أي يأكل شجر الجنة، يأكل شجر الجنة. وهنا مسألة قد يقول: إذن ما الفرق بين أرواح المؤمنين وبين أرواح الشهداء؟ كلاهما واحد، كلاهما في الجنة وكلاهما في ماذا؟ في جوف طير. قال العلماء: الفرق أن أرواح الشهيد أن روحه تجول في الجنة، تروح وتجي في الجنة حيث شاءت، وأما أرواح المؤمن يبقى، يبقى في شجر الجنة يأكل منها. هذا من الفروق، وهذا من تمعن النصوص المذكورة في هذا الباب يرى الفرق. فإن الله أكرم الشهيد أعلى منزلة، وإن كان الكل في الجنة، روح المؤمن في الجنة كما أن روح الشهيد في الجنة، اللهم ألا أن روح الشهيد له منزلة أنه يطاف به، يجول حول الجنة كيف شاء، بخلاف المؤمن هو شجر، يبقى في شجر الجنة يعقل يأكل منها. وهنا فائدة إسنادية أخرى أن هذا الحديث، حديث نسمة المسلم طير يعلق شجر الجنة، فيه أربعة من أئمة المذاهب، فيه ثلاثة من أئمة المذاهب. فالحديث رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، إمام عن إمام عن إمام، إمام أحمد الشافعي مالك ثم مالك، عن عروة، عن عروة عبد الرحمن بن كعب عن أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني كما قال من الأسانيد القليلة الذي يجتمع فيها الأئمة الفقهاء في إسناد واحد، أحمد والشافعي ومالك. هذا إذن هذا خلاصة المسألة، أن يقال أن روح المؤمن في الجنة، لأن كما قلنا هذه المسألة للعلماء في أقوال، ومنهم من قال أن روح المؤمن في أفنية القبر، ومن من قال أن روح المؤمن على باب الجنة يأتيه من نعيمها، ومنهم كذلك من قال أن روح المؤمنين في الجابية، والجابية يعني ما مكان مجمع ماء في أرض دمشق، وهذا مأثور عن بعض السلف. فهذه أقوال ليس عليها دليل، وإنما الدليل قد صح أن روح المؤمن في الجنة، وهذه خلاصة المسألة. وثم قال: وأرواح الكفار والفجار في برهوت. قلنا برهوت وادي في حضرموت، فيذكر الفقهاء أنها تجمع أرواح الكفار والفجار في هذه المنطقة. وتناقل بعض المؤرخين وبعض الفقهاء أقوال كثيرة عن هذه المنطقة، وأنها فيها الجن والشياطين، وأن فيها ماذا؟ الدماء، وفيها يكثر يعني لا ينام فيها أحد، لماذا؟ لفزعها ولخبثها، وأن بئرها ماذا؟ أصبح معكر لا يشرب منه. فالله أعلم بهذه الأسانيد. وابن حزم رحمه الله تعالى قال أن هذا من قول الرافضة، أن هذا من قول الرافضة، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى أنكر ذلك، قالوا هذا بل هذا قول طائفة لأهل السنة، قول طائفة من أهل السنة. فإن صح الآثار، نعم جاءت آثار عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون أن أرواح الكفار والفجار في برهوت في حضر موت، لكن هذه وإن مع وجود هذه الأسانيد لأنها لا تثبت، إلا أنها لا تثبت. جاء بعضها مرفوع لمؤلف لأبي سعيد الخراز، أبو سعيد الخراز هو مؤلف ذكر حديثا مرفوعا في هذا الباب بأن أرواح الكفار في برهوت رفعا لنبينا، لكنه لا يصح. وللشيخ الألباني بحث في هذه المسألة في الضعيفة في المجلد الثاني، في الضعيفة في المجلد الثاني. فالشاهد أن ما يذكر في هذا الباب أن أرواح الكفار والفجار في برهوت لا تصح. إذن أين هي؟ نقول كما قال ربنا جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، هي في سجين. وقال علماء السجين هو مبالغة من السجن، السجين مبالغة من السجن، وهو المكان الضيق، وهو المكان الضيق. وأين السجين؟ يقول العلماء أنه في أسفل الأرض، أنه في أسفل الأرض. كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب الفجار لفيه ماذا؟ في سجين. وقال العلماء السجين أسفل السافلين، أي في أسفل الأرض. وجاءت كذلك آثار موقوفة لبعض الصحابة وهي صحيحة، جاءت آثار موقوفة لبعض الصحابة وهي موقوفة يعني صحيحة. وهذا كما قلت مسألة طويلة، يعني وقد ذكر العلماء في كتبهم حول مسألة وتسمى مسألة مستقر الأرواح، أين تكون الأرواح بعد مفارقة الجسد. هناك من قال عشرات الأقوال للفقهاء، من من قال هنا، من من قال هنا، من من فصل، من من أطال، من من أجمل، لكن الصحيح خلاصة هذا أن أرواح المؤمن في الجنة، في داخل الجنة كما جاء في الحديث، وأن أرواح الكافر والفاجر أن تبقى في سجين، وتحت ذلك مباحث لكن هذا من أهمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. وهذا كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الميت يقعد في قبره، وقد صح في ذلك الأحاديث، فقد ثبت في البخاري ومسلم، ثبت في البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه، أتاه ملكان فيقعدانه. إلى آخر حديث وحديث البخاري ومسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه. وهذا الذي أراده المؤلف بقوله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. وهذه مسألة نازع فيها من نازع من المبتدعة ومن الفلاسفة، عايز وقال كيف يقعد الميت في قبره؟ القبر ضيق، يعني يلا بالكاد أن يصل أن يحتوي جثة الميت، فأين يقعد وكيف يقعد؟ بل بعضهم تنطع وقال: لو وضعنا زئبق بين عيني هذا الميت وجئنا في اليوم الثاني لوجدنا الزئبق على ما هو عليه. والزئبق هي مادة سائلة معروفة حساسة، سرعة ما تتحرك، سرعة ما تتحرك معروفة بحركتها وسيولتها. فيقولون أن إذا وضعنا الميت في قبره ثم جعلنا هذا الزئبق ثم جئنا اليوم الثاني الزئبق عليهم ما تحرك، أين الحركة؟ كيف يقعد؟ ثم أدخل في ذلك كيف يعذب، كيف يوسع ما في ما بين جنبيه كما جاءت به الآثار، يرى مد البصر ونحو ذلك. رد العلماء على هذه الفلسفة وعلى هذه الفكرة الضالة بأمور، منها أن ما يتعلق بالبرزخ من علم الغيب، ما يتعلق بالبرزخ من علم الغيب، فلا ينبغي التسليم، ينبغي التسليم. يقول: صدقنا وآمنا، كل من عند ربنا، نصدق أن هذا من فعل الرب وأن الله على كل شيء قدير، لا نقول لما وكيف، هذا أولا. والثاني يقول علماء أن الله جل وعلا قادر على أنه ماذا يقعد الميت، فإن كشف له أرجع الميت وأرجع الزئبق إلى محله، هذا بقدرة الله جل وعلا، وليس هناك شيء على الله عزيز أو عسير على ربنا سبحانه وتعالى. فربنا على كل شيء قدير، بإمكانه أن الله يرجع الزئبق إلى ما كان عليه وكأن شيء لم يكن، هل هذا صعب على ربنا؟ ما يمكن، ليس صعب والمحال على ربنا جل وعلا. الأمر الثالث قال العلماء أن هذا قد يقع من غير أن يحس به من حوله، أن ما يجري الميت من إقعاده ومن إجلاسه ومن توسعة القبر عليه ومن ضمه إلى الضم، هذا ليس بلازم أن يشعر به الحاضرين، بل ربما يكون لهذا الميت من العذاب أو من النعيم وأقرب بالناس إليه لا يحس به. ومثل العلماء بمسألة حسية مشاهدة وما يتعلق بالنائم، قال العلماء رب رجل ينام نومة فينام آخر بجنبه لا يفرق بينهما يمكن أقل من شبر إن لم يكن هناك حاجز، ما يفرق بينهما فارق، فإذا بهذا النائم الأول لربما يفكر ماذا؟ بكابوس، يفكر بأنه يلحق أو يلاحق وأنه يجري وأنه يلهث وأنه يلقى في مصادمة ومضاربة، يضرب ويضرب، فإذا يقول ماذا؟ فزع منهك، هذا قد يحصل حتى لبعضنا، يقول هو منهك وقد ماذا قد عرق وتجد اللهثة يلهفة وتجد كذلك الضعف في جسمه. والآخر بالعكس لو ربما يحلم أنه ماذا في بساتين وأنهار وجنات وأنه أكل وشرب وأنه قد تلاعب بمن تلاعب ويقوم أمامه مرح وفرح وعنده من قوة الشجاعة ما ليس عند هذا، هذا ما أحس وهذا ما أحس معهم بجوار بعض، بل قد يكون دعك من قد يكون هناك من هو بجانبه يرى هذا النائم يرى ثم يقوم هذا النائم وهو فزع، وما الذي جاء؟ خاف الله، جاء لي عذاب وزف ضرب ما أنام. فهذا قد يقع إذا كان هذا في حال الناس، هل هذا يصعب على ربنا سبحانه وتعالى؟ يصعب على ربنا، فربما ميت أمامك ترى ميت وماذا ويفعل به الأفاعيل، إما من عذاب يعذب به على جرمه وإما ماذا من نعيم إن كان من أهل النعيم، فهذا ليس بصعب وإنما هذا قول الفلاسفة. فقوله هو الإيمان بأن الميت يقعد في قبره هذا مما اعتقده أهل السنة والجماعة ولا ينكر ذلك إلا مكابر. قال ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله، ويرسل الله إليه فيه الروح، هذا مما جاء به الدليل، هذا مما جاء به الدليل أن الله جل وعلا يرسل الروح إلى الميت، ودليله ما جاء في حديث البراء قال فتعاد روحه في جسده، في حديث البراء قال فتعاد روحه في جسده، رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند، قوله عليه الصلاة والسلام فتعاد روحه في جسده، وحديث أبو داود وصححه شيخ الألباني شيخ المقبل صحيح المسند وهكذا الألباني رحمة الله تعالى عليهما. وهذا على خلاف ما ذهب إليه ابن حزم، ينقل ابن حزم ينكر أحاديث عودة الأرواح إلى القبور، وهذا قول ضعيف مردود، بل أدلة دال على الأرواح تعاد إلى الأجساد. قال المؤلف رحمه الله تعالى حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. في تحت هذا المبحث مسائل في قول حتى يسأله منكر ونكير. أولا الميت إذا أدخل إلى قبره فإن الله جل وعلا يرسل إليه ملكين، وإرسال الملكين للميت قال علماء هذا مما تواترت به الأدلة، لكن انظر ما المقصود بالتواتر؟ المقصود بالتواتر إرسال ملكين بغض النظر عن أسمائهما، أنا أتكلم عن منكر ونكير، لكن بالجملة أن الله يرسل ملكين إلى ميت، هذه الأدلة كثيرة في هذا الباب، ثبت في البخاري وفي الصحاح وفي السند والمثل أحاديث كثيرة جدا عن أنس وعن جابر من الصحابة بأن الميت في قبره يبعث الله إليه ملكين، فهذه العقيدة إلى هذا الحيز هذا مما تواتر عليه ومما نقل عليه الإجماع. طيب أين الإشكال؟ الإشكال في التسمية، هل يسمون بمنكر ونكير أم لا؟ هذه مسألة أيضا بعض العلماء ادعى فيها الإجماع، بعض العلماء وبعض الفقهاء ومن أهل المذاهب من ذكر الإجماع على أن هذين الملكين يسميان بمنكر ونكير، لكن الصحيح أن في مسألة خلاف. يوجد من الفقهاء أو من العلماء من أنكر هذه التسمية سندا ومتنا، سندا ومتنا أنكر هذه التسمية، قالوا لا يصح أن تسمى هذه الملائكة بهذا الاسم. قلنا لماذا لا يصح؟ قالوا الإسناد، قالوا إسناد هذا الحديث فيه مقال، فإن فيه بعض الرواة قد تكليم فيه، هذا العلة. وهناك علة ثانية ستأتي في متنه. دافع العلماء عن هذا الحديث وقال لا، بل هذا الحديث ثابت، وأن ما جاء في تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير مما صح به الخبر. فالحديث رواه الترمذي، رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة، الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه فيأتيان إليه منكر ونكير، وقد حسن الألباني رحمه الله تعالى. ما سمعك؟ ايوه كيف يا طيب؟
يعني الحديث يعني
ايوه لفظه، لفظه طويل، لفظه طويل، ما احب ما اذكر لان لفظه طويل، لكن فيه ذكر منكم هو الذي يعني رواه الترمذي. لكن شيخ الألباني كان ذكر له شواهد، يعني تكتب شواهده من شواهد الحديث انه شاهد من حديث البراء عند البيهقي، له شاهد من حديث البراء عند البيهقي. وآخر موقوف على ابن عباس، وآخر أي شاهد آخر لكنه موقوف على ابن عباس رواه الطبراني. فقول بعض العلماء أن الحديث في بعض رواته ضعف، لكن ينجبر بالشواهد، فالوجود هذه الشواهد ذهب كثير من العلماء إلى تصحيح هذه التسمية. طيب العلة الثانية، علة من ضعف هذه التسمية، قالوا أن تسمية الملكين بمنكر ونكير ما يصح، يعني قال الملائكة هم عباد الله، فكيف يسمى ملك جليل بأنه منكر، بأنه منكر؟ أنت يقول مثلا هل يصح يأتي رجل صالح يقول يا أخي أنت منكر، أنت منكر بالمنكرات، لفظ قبيح. فقال كيف يسمى ملك بأنه منكر؟ هذا ما يليق بمقام الملائكة. فقالوا هذه غرابة، ما يمكن أن تستفاق بأن تطلق هذه الأسماء البشعة على الملائكة. فقال فيضعف هذا الحديث، فهذا وجه التضعيف في المتن. انظر الذي ضعف الحديث والذي ما قال به له وجهتين، الوجه الأول في الإسناد أنه التمس وجود بعض الرواة من فيهم ضعف، لكن رد على هذه المسألة بالانجبار أن له شواهد ينجبر بها الحديث. بقي عنده متعلق آخر في المتن، والتعلق واضح أنهم قالوا أن هذه التسمية لا تليق بأن تطلق على ملائكة، فلا يصح هذا الحديث. لكن بماذا دافع العلماء؟ دافع العلماء قالوا لا الحديث يصح. قال وأما هذه التسمية، أما هذه التسمية ليس معناها بأنهم يعني أو بأنهما منكران في ذاتهما، ليس معنى ذلك، ليس أنهم منكران في ذواتهما، وإنما قال العلماء سميوا بمنكر ونكير لماذا؟ لنكارة الميت لهما، لنكارة الميت لهما، لأن الميت أنكرهم لا يعرفهم، الميت لا يعرف هؤلاء، فأصبحوا بالنسبة إليه ماذا؟ منكر، أنت منكر عندي ما أعرفك، هذه الناحية. فقال العلماء تسمية منكر ونكير ليس متعلقة بذواتهما، وإنما سموا منكر ونكير للتعلق ماذا؟ بالميت، لأن الميت يراه ماذا؟ هؤلاء ناس نكراء لا يعرفهم، كما يقول فلان نكرة لا يعرف، وهم عند ماذا؟ هم نكرة. هذا صحيح، فالملائكة التي تظهر على الميت منكرون لا يعرفون. وهذا قالوا كمثل ما وقع لإبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لما أتاه الملائكة على شكل ضيوف ماذا قالوا؟ قال قوم منكرون، قوم منكرون. هل يقول منكرون في ذواتهما؟ لا، منكر مثل لهم، يعني أنا لا أعرفكم، أنتم منكرون عندي، فهذا سائغ. قالوا فهذا سائغ، وبهذا يزال الإشكال. فعلى هذا بهذا ماذا؟ يسلم الجمهور العلماء صحة هذه التسمية، وأن منكر ونكير مما صح به الدليل وصح به التعليل، فلا حرج في إطلاق هذه التسمية عليهما. وهذا هذا الذي رجحه المؤلف في قوله، قال حتى يسأله منكر ونكير قال عن الإيمان وشرائعه، عن الإيمان وشرائعه الذي ثبت في الصحاح وفي حديث القبر أن الميت يسأل بهذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي أصول الدين، وهذه أصول الدين. فقول المؤلف قال حتى يسأله منكر ونكر عن الإيمان وشرائعه، هذا يحتاج ماذا؟ تأني، يحتاج إلى تأني. يعني لا، الميت لا يسأل عن غير هذا، الأدلة جاءت أنه يسأل عن هذه الأمور: ما دينك؟ فإن قال كان ممن ثبته الله قال دين الإسلام، فإذا قال له ما نبيك قال نبي محمد، وإن قال له من ربك قال ربي الله، انت الإشكال هذه الأسئلة. وما سوى ذاك ما جاء به الدليل، ما جاء دليل بأن الميت يسأل عن سوى ذاك، عن صلاته أو عن سنن أو عن النوافل أو عن شرائع الإسلام، ما جاء ذلك. فيقف نقف إلى هذا الحد، فالله أعلم في توسع المؤلف إن قال عن الإيمان وشرائعه هل يقصد هذه الأسئلة الثلاثة، فإن كان ذاك فلا إشكال، وإن قصد المزيد وأكثر من هذه الأسئلة فالله أعلم هل هناك دليل على ذلك، فنعرف بذلك والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يسل روحه بلا ألم، وهذا في حال قبض الروح المؤمن أن روحه تنزع بغير ألم، وعلى هذا حمل الشراح هذه الفقرة، وإن كان محله متأخر، كان محله في أول الفقرة، لكن حمل العلماء أن في قول المؤلف ثم يسل روحه بلا ألم هذا روح المؤمن، وذلك عند قبض روحه وعند نزع روحه، فإن من رحمة الله بالمؤمن أن روحه تنزع من غير ألم، كماذا؟ كالقطرة تخرج من في السقاء، كما جاء من حيث البراء بن عازم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعرف الميت الزائر إذا أتى، ويعرف الميت الزار إذا أتى، الميت إذا كان في قبره، إذا كان في قبره وأتاه من أتاه من يزوره من الزوار، فإن الميت يعرف من زاره، يعرف من زاره. وهذه مسألة فيها نزاع، وهذه مسألة فيها نزاع ومختلف فيها بين الفقهاء والعلماء، بين أهل السنة والجماعة، هل الميت يعرف من يزوره؟ ذهب جماعة من الفقهاء بل من العلماء إلى ذلك، قالوا أن الميت يعرف من يزوره، بل ويستأنس بهم، ويستأنس بهم. وأعظم يعني ما استدلوا به من الأدلة هو ما روي عن ابن عباس، ما روي عن ابن عباس في قوله عليه الصلاة والسلام، في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن، في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا، ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا، كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه، إلا عرفه ورد عليه السلام، إلا عرفه ورد عليه السلام. فهذا الشاهد إلا عرفه، أي إذا جاء الزائر وسلم عن الميت فإن الميت يعرف من زاره، يعرف من زاره. وهذا الحديث ضعفه شيخ الألباني في ضعيف الجامع، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وهذه المسألة كما قلت فيها بحث بالمباحث طويلة للعلماء في هذه المسألة، وبعض أهل السنة من دافع ومن نافع عن هذه المسألة، ومن أعظم من دافع ونافع عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، في أول مسألة كتاب الروح ذكر هذه المسألة: هل الميت يعرف من زاره؟ ثم انتصر لهذا المذهب وقال بأن الميت يعرف من يزوره ويستأنس بهم، ثم أخذ يسرد أدلة كثيرة وقصص واقعية عن بعض السلف، فالله عنه بثبوتها، واستدل كذلك بأدلة عقلية، ومن أعظم ما استدل به عقلا قال أن الزائر، الزائر لا يسمى زائر والمزور لا يعرفه، قال لا يمكن. قالوا مثلا، قال يقول ابن القيم، قال الآن نحن الآن أمرنا بزيارة ماذا؟ بزيارة القبور، بزيارتها، كما قال زور القبور، فنحن أمرنا بالزيارة. قال إذا نحن زوار الآن، نحن زوار، نزور من؟ نزور أهل الميت، عن زوار عنده. قال فإذا نحن إذا كان هذا الميت لا يعرف بزيارتنا إليه لا نعتبر له زوار, لا نعتبر له زوار. واضح كيف؟ هذا استدلال عقلي ابن القيم. قال إذا كان زائر أتى لفلان من الناس وهذا فلان ما عرف بمن جاء عنده ما يسمى زائر هذا, واضح؟ وله أدلة كثيرة. لكن شيخ الألباني رحمه الله تعالى أنكر على ابن القيم هذا الاستدلال وغيره إنكارا عظيما. وهناك مبحث آخر أحيل إليه يراجع كتاب الآيات البينات للآلوسي, الآيات البينات للآلوسي بتحقيق الألباني, اسم الكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات للعلامة الآلوسي رحمه الله تحقيق الألباني. الألباني حقق الرسالة ثم عرج إلى كتاب الروح لابن القيم وذكر هذا المثل ونكر عليه. قال والله, قال لولا, يعني قال لو كنت ما أعرف أن ابن القيم أتى بهذه العبارة لكنت يعني لأسد به الظن. قال فاندهشت أن هذا ابن القيم تلفظ مثل هذه الأمثلة, يعني أدلة عقلية جدلية. قال ثم نكر, قال ما ينبغي ابن القيم أن يأتي بهذا الأمر. ثم اعتذر الألباني رحمه الله تعالى ابن القيم عن هذا الاستدلال العقلي. قال ولهذا قال فإني يعني على شبه يقين بأن هذا الكتاب كتاب الروح منسوب لابن القيم وليس له, منسوب. قال أو يحمل, وهذا عليه الكثير من العلماء, أو يحمل أن ابن القيم ألفه في بداية طلبه للعلم, ألف في بداية طلبه للعلم, لأن هذا كتاب الروح من تأمل فيه يرى فيه بعض الشطحات, فيه بعض الشطحات نتكلم عن الروح, عن مسائل الروح وعن الزيارة ونحو ذلك, وخاص بعض المسائل مما أنكرت عليه. فمنها العلم من قال هذا كتاب لا يصح عن ابن القيم لأن كثير من المسائل ما كان يقوله من قبل إما متأول على الكتاب, أو أن يقال, وهذا الذي مشهور عن من العلماء, أن كتاب الروح من أول ما ألف ابن القيم, أي مما ألف حيث ما لم تكتم عنده آلات الكتابة وماذا يعني الأمور العقدية القوية حيث طلبها من شيخ الإسلام ومن بعده. الشاهد رد الشيخ الألباني على هذا الدليل, قال وهذا عجيب. قال وكيف رد عليه؟ قال ينظر, قال أليس المسلم إذا حج يزور البيت المعمور؟ أليس المسلم إذا زار إذا طاف أو حج أليس يزور بيت المعمور؟ قال نعم. قال أليس نبي لما كان في المدينة كان يزور قباء؟ نعم. قال أليس طواف الإفاضة ولو يسمى بطواف الزيارة يسمى بزيارة؟ قال فهل معنى هذا أن البيت أن الحج أن الكعبة المشرفة وأن قباء تعلم بمن يزورها؟ لا تعلم بمن يزورها ومع ذلك سمي هذا, سمي هذه زيارة. فنبينا سمى الذهاب إلى قباء بأنه يزور قباء, بأنه يزور قباء سمى زيارة, معنى قباء مسجد جماد لا يعلم بمن يزوره ومع ذلك سمي زيارة. وهكذا الكعبة مع أنها جماد والطماد وسمى نبينا الطواف الزيارة, الحجاج يزورون الكعبة ومع ذلك هي لا تعلم بهم وسمي هذه زيارة. فشلبان قال إذن ليس هناك دليل أو ربط أنا لابد للمزور أن يعلم الزيارة, هذا ليس شرط. قال وهكذا ما جاء في المقابر, فكون أنه سمى بزوار القبور ليس شرط أن الميت يعرف بنا, هذا ليس شرط, وإنما سمى زيارة لماذا الاتيان إليهم. هناك بحث نفيذ يراجع كم هذا الكتاب لماذا في كذلك مسائل أخرى. نبه الألباني رحمه الله تعالى على بعض الأخطاء التي وقع فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. فالشاهد إخواني في الله فمسألة الميت هل يعرف من يزوره هذه مسألة فيها خلاف, وهي دائما أهل السنة والجماعة منهم من قال بهذا كما قلنا من جماعة, بل نقل ابن القيم عن جماعة من السلف وعن أئمة من كان يقول بهذا, ولكن الدليل لم يثبت, لم يصح دليل في أن الميت يعرف من يزوره إلا إذا صح الدليل فهذا أمر آخر. وكذلك هناك رسالة السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الباب وكان بتعليق وتحقيق الشيخ المنشور سلمان, ولم يثبت دليل في صحة حديث في أن الميت يعرف من يزوره, فليس هناك دليل صريح ولا واحد يثبت أن الميت يعرف من يزوره, وإنما هناك آثار عن السلف هذا موطن اجتهاد. وفي قوله قال وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء, هذا من عقيد أهل السنة والجماعة الإيمان بنعيم القبر وبعذابه. وهو لا يطيل عليكم وأن تعرفون كذلك لأخينا بيوسف. فأسأل الله يعين, جزاكم الله خير.